أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الرابع، وهي عبارة عن موثقة إسحاق بن عمار الصيرفي. ذكرنا طريقة الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها، وقلنا أنه هناك ملاحظتان على الاستدلال بهذه الرواية. الملاحظة الأولى ترتبط بأن الاستدلال مبنى على افتراض أن ما ذكر فيها من جملة إن هذا أنفع يشتري ما يريد أو يشتري به ما يريد، أن هذا ورد في مقام التعليل، يعني استكشف من هذه العبارة أنها مسوقة مساق التعليل. حينئذ يقال بأن مقتضى عموم التعليل هو ثبوت هذا الحكم وهو جواز دفع القيمة في محل الكلام الذي هو عبارة عن الخمس. وأما إذا شككنا في كون هذه العبارة مسوقة مساق التعليل فالاستدلال يعني يتوقف، لا يكون تاماً. وهذا التشكيك ليس خلاف الظاهر جدا، ممكن ان يكون هذا ليست مسوقه مساق التعليل، وانما هي مسوقه مساق الحث والترغيب. وحتى الانسان على فعل ذلك سيقول له انه هل يجوز لي ان ادفع في زكاه الفطره بدل الاشياء التي ذكرتها من الحنطه والشعير وكذا، أن أدفع بدلها فضة قيمة. هنا عليه السلام قال نعم يجوز لك ذلك، إن ذلك أنفع. هذا يشتري ماذا ما يريد، ليس سياق العبارة سياق التعليل، سياق الحث على هذا بيان الفائدة تترتب على ماذا، على دفع شنو، دفع القيمة، هذا يكون أنفع. ليس المقصود هو التعليل. من قبيل مثلا، إذا بدي نمثل، ماذا سئل إنسان عالم مجتهد، مثلا سئل عن جواز دفع الزكاة لذي الرحم غير العمودين، غير من تجب نفقته، لذي الرحم أدفع الزكاة لذي الرحم، أقول بل يجوز مثلا، إن ذلك مثلا أقرب علما لصلة رحمة، أقرب لصلة الرحم، وهذا صلة من الرحم، وأمثال هذه التعبير، إن فيه صلة علما للرحم. لا يفهم من ذلك التعليل، إنما يفهم بيان أن هناك ثمرة وفائدة تترتب على ماذا؟ تترتب على دفع القيمة في هذا الباب. استفادة التعليل من هذه الرواية يعني ليست واضحة بحيث يبنى على ذلك ويلتزم بما ذكر من الدليل من الاستدلال بعموم التعليل لإثبات ماذا، جواز دفع القيمة في محل الكلام. هذه الملاحظة الأولى كانت. الملاحظة الثانية، طبعا حسب استظهار الواحد يقول لا انتظر من التعليل، إن ذلك أنفع على تعليل. أنا أرى أنه من الصعوبة جدا أن يجزم الإنسان بأن هذه العبارة وردت مورد الشنو، مورد التعليل. ليس واضحا ذلك الوضوح الكافي في المقام الذي يصحح الاستدلال بهذه الرواية. الملاحظة الثانية عن الاستدلال بهذه الرواية ما ذكرناه في الدرس السابق، من أنه قد يقال بأنه لو سلمنا التعليل، لو سلمنا ورود هذه العبارة مورد التعليل، فإن مقتضى عموم التعليل في الحقيقة هو إلغاء الخصوصية، خصوصية كون المدفوع فضة، خصوصية كون المدفوع فضة، فتلغى هذه الخصوصية ويتعدى إلى كل ما يكون أنفع للمستحق بحيث يتمكن أن يشتري ماذا؟ ما يريد. كل ما يكون أنفع للمستحق هذا نتعدى إليه، ولو لم يكن فضة، بأن كان ذهب، بأن كان ورق من أوراق النقدية، دولار، دينار، تومان، هذا نتعدى إليه. بل قد نتعدى حتى إذا لم يكن فيه متاع، إذا كان شنو؟ أنفاق، حتى إذا لم يكن فيه متاع، نبغي حتى خصوصية البيت، يعني حتى إذا لم يكن مالا إنما كان عينا. ليش؟ لأن المدار على ما يكون شنو؟ أنفاق في المستحب. فرضنا نفترض أن دفع عين إلا يكون ما لا يكون أنفاق ويتمكن أن يشتري به فرضا من باب الفرض، أيضا نفع عنه. التعدي يكون بهذا الشكل، لا نرضي قضية زكاة الفطرة ونتعدى علما إلى غيرها. بالضبط إذا عكسنا هذا المثال على المثال المعروف لا تشرب الخمر لأنه مسكر، علما نتعدى لكل ما يكون مسكرا، نتعدى لكل ما يكون ماذا؟ مسكرا. هنا أيضا نتعدى لكل ما يكون ماذا؟ أنفع للمستحق يشتري ما يريد. هذا نتعدى إليه. أين نتعدى إليه؟ وين نتعدى إليه؟ في زكاة الفطرة، في مورد الرواية. فنقول أنه في زكاة الفطرة لا يقيد الإنسان بأن يدفع القيمة فضة، وإنما نتعدى إلى كل ما يكون أنفع علما للمستحب بحيث يتمكن أن يشتري ما يريد، لا نتقيد بذلك. لكن لا نوجب لرفع اليد عن خصوصية ماذا؟ عن خصوصية زكاة الفطرة إلا بغيان آخر يأتي، هذا مسألة أخرى. لكن نفس التعليل لو سلمنا كون تعليل فهو لا يقتضي إلا ماذا؟ إلا التعدي إلى كل ما يكون أنفع، كل ما يكون دفعه أنفع للمستحق في زكاة الفطرة. رفع اليد عن خصوصية زكاة الفطرة ما يقتضيها التعليل، كما لا يقتضي التعليل بأنه مسكر في المثال رفع اليد عن خصوصية الشرب والتعدي إلى كافة الاستعمالات للخمر بحيث تكون محرمة واستفاد حرمتها من نفس هذا الدليل. كل ما يكون مسكر يكون حرام، لكن الشرب يكون حرام، شربه يكون حرام، لا مطلق الاستعمالات. هنا أيضا كل ما يكون أنفع يكون هذا جائزا، لكن متى؟ في زكاة الفطرة. رفع اليد عن خصوصية زكاة الفطرة عموم التعليل في المقام لا يقتضيها. نعم يمكن أن يقال بأننا نتعدى إلى غير زكاة الفطرة، ومنه محل الكلام وهو الخمس، نتعدى ببيان آخر وبتقرير آخر. وحاصل هذا التقرير مبني على قضية كبروية ذكرت في كلمات الفقهاء في مقام الاستدلال، وهي مسألة أن التعليل يجب أن يكون بأمر ارتكازي مفهوم لدى العرف، وأن التعليل بالأمر التعبدي خلاف الظاهر. تعليل بأمر تعبدي هذا خلاف الظاهر. كل تعليل لا بد أن يكون بأمر ارتكازي عرفي واضح مفهوم مقبول لدى العرف، هذا هو ظاهر كل تعليل. حينئذ يقال في مقام تطبيق هذه القاعدة هذه الكلية على محل الكلام، يقال بأن هذا التعليل بأنه أنفع إن كان مختصا بزكاة الفطرة فهو ليس عرفا ولا مرتكز في ذهن العرف، ليس عرفا، لأن العرف لا يرى وجود خصوصية لزكاة الفطرة في قبال ماذا؟ في قبال سائر الضرائب المالية التي تتعلق شنو؟ بالأعيان. لا يرى خصوصية العرف، لا يرى خصوصية. هذا معناه أن تخصيص التعليل بخصوص زكاة الفطرة وعدم شموله لغيرها مما يساويها بنظر العرف، هذا التعليل ليس عرفي يصير، وإنما العرف يفهم منه تعليل تعبدي يقبله العرف، يقبله لأنه ورد مورد محمد الشارع، لكن لا يفهم ماذا؟ لا يفهم وجه تخصيص هذا التعليل بزكاة الفطرة إلا على نحو تعبدي، والمفروض أن الأصل في التعبير أن لا يكون شنو؟ أن لا يكون تعبدي. ومقتضى أن لا يكون تعبدي هو أن يكون التعبير غير مختص بذات الفطرة، وإنما يعم ماذا؟ سائر الضرائب المالية، ومنها محل الكلام اللي هو عبارة عن الخمس. هذا ليس تمسك بعموم التعليل، ليس تمسك بعموم التعليل، وإنما يقال أن الأمر في هذا التعليل بعد اللي نعلم أنه تعليل طبعا، أن الأمر في هذا التعليل يدور بين احتمالين: احتمال شمول وعموم لكل الضرائب المالية ومنها الخمس، ففي كل هذه الموارد يجوز دفع القيمة لدى العين، أو يختص بماذا؟ بمورده، وهو شنو؟ وهو زكاة الفطرة. وحيث أن الاختصاص بزكاة الفطرة يجعل التعليل تعبديا، يجعل التعليل ماذا؟ تعبدي. وقلنا أن القاعدة تقول أن الأصل في التعليل أن لا يكون تعبدي، وإنما يكون بأمر ماذا؟ ارتكازي واضح لدى العرف، وما هو واضح لدى العرف ليس هو الاختصاص، اختصاص التعليل بخصوص زكاة الفطرة، وإنما الواضح والمرتكز والمطابق لمرتكزات العرف هو كون التعليل ثابت في مطلق الضرائب المالية، ومن دون أن يختص بزكاة ماذا؟ بزكاة الفطرة. فحينئذ يحمل التعليل في الرواية على أنه تعليل بأمر ارتكازي، والأمر الارتكازي هو أن يكون تعليل ثابت وثابت في الجميع. هذا قد يقال في المقام، في مقام تصحيح الاستدلال بالرواية ولو بطريق آخر على ما بعد التعدي لمحل الكلام. واضح لأن هذا غير عموم التعليل، هذا غير عموم التعليل، حتى إذا شككنا في عموم التعليل وسلمنا أن التعليل وارد في خصوص ماذا؟ يعني ظاهر بعد ظاهر في خصوص الزكاة الأرث يجي. وهذه القاعدة تأتي وتقول أن لا مجال لتخصيص التعليل بخصوص زكاة الفطرة، لأنه حينئذ يكون التعليل تعليلا تعبديا، وهذا خلاف الظاهر. هذا المطلب في الحقيقة أيضا ليس واضح عندنا، وذلك لأن مسألة أن الأصل أو القاعدة في التعليل أن يكون بأمر ارتكازي، هذا المسألة واضحة ونسلم بها، والسر في ذلك هو هذا، هو أن المتكلم إنما يحتاج إلى التعليل لغرض التوضيح، لغرض إقناع الطرف المقابل، لغرض إقناع الطرف المقابل وتوضيح المطلب له وتقريبه إلى ذهنه يأتي للتعليل. فحينئذ لا يناسب ذلك أن يكون التعليل بأمر شنو؟ تعبدي لا يفهمه الطرف المقابل، عندما يكون الغرض من التعليل هو إقناع الطرف المقابل وتوضيح المطلب له. حينئذ لا بد أن نفترض أن الطرف المقابل الأمر عنده شنو؟ واضح، حتى يقتنع، حتى يتضح له الأمر. وإلا إذا كان المتكلم ليس غرضه إقناع، وإنما يفرض عليه رأي تعبدي، لا داعي للتعليل، لا داعي لهذا التعليل، لماذا يعلم مقداره؟ يقول له يحرم شرب الخمر، يقول له يجوز لك دفع القيمة في محل الكلام، عندما يعلل معناه عند غرض هذا التعليل آخر غير مسألة فرض الحكم تعبدا، وإنما يريد يبين له أن هذا الحكم ثابت على أساس خلفيات وعلى أساس ملاكات وعلى أساس أمور أخرى هي تقتضي ثبوت ماذا هذا الحكم. هو كن يفهم هذا الشيء، كن يفهم هذا الشيء، لابد أن يفهم أن هذا يصلح أن يكون ماذا علة، وإلا في الأمور التعبدية الصرفة الشارع لا يعرف، لا يعرف، يذكر الأحكام الشرعية بدون حاجة إلى ماذا؟ إلى التعليل، ولا يفترض التعليل، التعليل وارد في موارد نادرة جدا. لكن عندما المتكلم العرفي العادي عندما يذكر التعليل يكون غرضه هو توضيح المطلب للطرف المقابل، بيان المطلب له، غرضه هو إقناعه، هذا يستلزم ماذا؟ أن يكون التعليل بأمر فهم هذا الطرف المقابل، يكون واضحا عنده. أما أن يجي علل بأمر تعبدي صرف لا يفهمه الطرف المقابل، قالوا أن هذا خلاف الظاهر، ما قالوا أنه محال، وإنما هذا خلاف ظاهر التعليل. التعليل له ظهور أولي، وهو أنه يكون بأمر ارتكازي مفهوم عند العرف، وأما التعليل بأمر لا يفهمه العرف ما يؤدي غرض التعليل، لا يحقق الغرض الذي من أجله ذكر التعليل في العبارة. هذا هو مقصودهم من أن الأصل بالتعليل أن يكون بأمر ماذا؟ ارتكازي. هذا المطلب إذا صح وهو على الظاهر صحيح، فهذا ماذا يقتضي؟ هذا في الحقيقة يقتضي أن التعليل الوارد في دليل إذا دار أمره بين أن يكون بأمر ارتكازي وبين أن يكون بأمر تعبدي، فالظهور الأولي قاعدة فنية تقتضي أن يكون بأمر شنو؟ ارتكازي. أن التعليل وارد في الدليل إذا دار أمره بين أن يكون تعليل بأمر ارتكازي أو تعليل بأمر تعبدي، القاعدة الظهور الأولي يقتضي أن يكون بأمر ماذا؟ ارتكازيا، لا يحمل على التعليل التعبدي. هذا مطلب. ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. فيما نحن فيه التعليل على كل التقادير هو تعليل بأمر عرفي وارتكازي ويفهمه العرف، سواء اختص بزكاة الفطرة أو كان شاملا علما لكل الضرائب المالية. التعليل بأن دفع القيمة أنفع للمستحق التعليل بأمر عرفي، العرف يفهمه، يفهم أن دفع القيمة أنفع للمستحق، لأنه خياراته تكون في دائرة أوسع مما إذا دفعت إليه ماذا؟ نفس العين. هذا أمر عرفي ارتكازي من دون فرق بين أن يكون هذا التعليل مختص بزكاة الفطرة، يبقى هذا التعليل تعليل بأمر ارتكازي وليس أمر تعبدي، أو قلنا بتعميم الرواية والتعليل لمطلق الغرائب المالية ومنها الخمس في محل الكلام، يبقى التعليل أيضا تعليل بأمر شنو؟ ارتكازي. هنا لا يدور الأمر بين أن يكون التعليل بأمر ارتكازي أو بأمر شنو؟ تعبدي، وإنما التعليل على كل التقادير هو تعليل بأمر ماذا؟ ارتكازي مفهوم وواضح عند العرف. نعم، الشيء الموجود في محل كلامنا هو هذا، وأن هذا التعليل الارتكازي العرفي، التعليل بالأنفعية، على تقدير أن يختص بزكاة الفطرة لا يكون مقبول من قبل العرف، واضح؟ لا يكون مقبول من قبل العرف. وأما على تقدير أن يشمل كل الضرائب المالية العرف يتقبل اجتهاديا. لماذا لا يكون مقبول من قبل العرف على تقدير الاختصاص بزكاة الفطرة؟ لأن العرف لا يفهم، هكذا يقال، لأن العرف لا يعلم وجود خصوصية في زكاة الفطرة تستحق أن يختص بها التعليل ولا يشمل ماذا؟ غيرها. ما خصوصية في زكاة الفطرة؟ شنو الفرق بينها وبين زكاة الأنعام؟ مصرفها الفقراء والمحتاجين، وهذا ولا إشكال أن الفقراء والمحتاجين دفع القيمة لهم يكون شنو؟ أنفع. هذا ما نحن فيه، لكن ليس معنى ذلك هو أن التعليل على تقدير اختصاص بزكاة الفطرة يكون تعليل تعبدي، هو تعليل عرف، تعليل بأمر ارتكازي سواء اختص أو عام. ليس معنى اختصاص التعليل بزكاة الفطرة أنه على تقدير الاختصاص بزكاة الفطرة أن لازم ذلك أن يكون التعليل تعليل تعبدي، لا، هذا في معنى الكلام لا يكون تعبدي، ودائما هو يكون تعليل بأمر ارتكازي. غاية الأمر أن العرف كما قلنا لا يرى وجود خصوصية في زكاة الفطرة تستحق اختصاص التعليل بها لا يرى ذلك. واضح؟ هذا في الحقيقة مرجعه في الحقيقة إلى أن العرف يلغي خصوصية ماذا؟ خصوصية زكاة الفطرة. في الواقع مرجعه إلى أن العرف يلغي خصوصية زكاة الفطرة. فإذا ألغى خصوصيته يتعدى علما إلى الخمس وغير الخمس. مرجعه لا، وهذا أمر في حد نفسه صحيح لا بأس به. فأفرض ما يدخل في القاعدة اللي حسب ظواهر كلماته أنه قاعدة مقصود بها ذلك، لكنه بالنتيجة العرف يلغي خصوصية زكاة الفطرة بلحاظ التعليل. مرة إلغاء الخصوصية لا بلحاظ التعليل، كما في الأدلة اللي ما فيها تعليل في بعض الأحيان هم يجي العرف يلغي شنو؟ يلغي خصوصية المورد بقرار. هنا هناك إلغاء خصوصية المورد بلحاظ التعليل، لأن التعليل على تقدير الاختصاص العرف ما يقبله، مو أنه ينقلب التعليل إلى كلمة تعليل تعبدي. قال العرف ما يقبل اختصاص التعليل بزكاة الفطرة لأنه لا يرى خصوصية لزكاة الفطرة. هذا كما قلنا مرجعه في الحقيقة إلى إلغاء خصوصية المورد بلحاظ التعليل، وهذا مطلب لا بأس به، العرف يبني على هذا. لكن المشكلة في تفهيم هذا المطلب هو الملاحظتان السابقتان اللتان ذكرناهما، لأن هذا أيضا يتوقف على أن تكون العبارة منسوخة مساق الشنو الثالث، يتوقف على ذلك. هو متفرع على افتراض ماذا؟ أن العبارة منسوخة مساق تعليل حتى يجي هذا الكلام، فما نتمسك بعموم التعليل وإنما نتمسك بهذا البيان أن التعليل يجب أن يكون بأمر شنو؟ ارتكازه. وموقوف ثانيا على أن تكون على أن يكون التعليل بقابلية للتعدي علما، للتعدي إلى محل الكلام اللي هو ماذا؟ اللي هو الخمس وسائر الضرائب المالية. لكن ينصاف أن هذا التقرير الثاني يتجاوز الملاحظة الثانية، يعني هو مبني على ماذا؟ على إلغاء خصوصية ماذا؟ زكاة الفطرة. في عموم التعليل قلنا ما نتعدى إلا إلى دفع القيمة، عن دفع القيمة نتعدى إلى دفع القيمة ذهبا، ودفع القيمة بالأوراق النقدية، ودفع القيمة إلى آخره، نتعدى إلى ذلك. لكن في خصوص زكاة الشنو فطرة، هذا عموم التعليل. لكن هذا البيان الثاني لا نتعدى، إذا تم نتعدى يتم التعدي إلى مطلب الضرائب المالية، ومنها ماذا؟ محل الكلام اللي هو عبارة عن من؟ عن الخمس. فتبقى الملاحظة الأولى في الحقيقة، وهي أن هذه العبارة هل هي منسوخة مساق التعليل أو لا؟ إذا قلنا أو شككنا في كونها منسوخة مساق التعليل، واستوضحنا واحتملنا أنها منسوخة مساق الترغيب والحث وبيان، ترتب فائدة على دفع الخمس قيمتان فضتان، حينئذ هي يدخل هذا التقريب والتقريب السابق الذي قبله، فيعتمد على هذا الاستنباط وهذا الاستظهار من نفس الرواية. طبعا الرواية واردة بهالشكل، إن ذلك أنفع لهم، موش العبارة إن ذلك أنفع لهم، يستفيد واحد من التعليل أو لا. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس في المقام هو أن يلتزم بأحد المباني أو أحد الاحتمالات المتقدمة في كيفية تعلق الخمس، بحيث ينتج هذا الاحتمال جواز دفع القيمة. واحد معناه وهو المبنى الذي يقول لأن كيفية تعلق الخمس بالعين يكون على نحو الشركة في ماذا؟ في المالية، على نحو الشركة في المالية لا على نحو الشركة الحقيقية. وذكرنا سابقا أن من آثار الشركة في المالية هو ماذا؟ هو جواز دفع الخمس من مال شنو؟ من مال آخر لا يتقيد صاحبه، صاحب المال أن يدفع الخمس من نفس الشمال ومن نفس العمال. لماذا؟ لأن المستحق شريك له في المالية لا في العين. ومن الواضح أن المالية تنحصر بأن يدفع له ما يساوي خمس العين في المالية ولو كان من نقد آخر. فإذا التزمنا بالشركة في المالية انهيت الحل المشكلة ويمكن الالتزام بجواز دفع القيمة. واضح بجواز دفع القيمة. طبعا هذا كل يجي في المسألات من آخر تحقيق هذه المباني وهذه الاحتمالات إلى حين تعرض المصنف لها. لكن على هذا التقدير يجوز. وقد يكون جواز دفع القيمة أيضا يترتب على بعض التقادير والاحتمالات الآتية. هذا في الحقيقة هو يعني ما يمكن أن يذكر من أدلة لإثبات جواز دفع القيمة. يبدو أن كل هذه الأدلة يعني لا تنحصر لإثبات الجواز مطلقا. نعم الالتزام بالجواز واضح عندما تكون هناك صعوبة في دفع العين، عندما يكون هناك حرج في دفع العين، ولو كان حرج عرفي عادي الالتزام بدفع القيمة يمكن يعني لا بأس به، يمكن الالتزام به على ضوء بعض الأدلة السابقة. والمقصود بالأدلة السابقة هو عبارة عن السيرة المتقدمة، لأن قلنا أن السيرة منعقدة بلا إشكال، لكن قلنا مو واضح أدنى انعقادها حتى في صورة ماذا؟ حتى في صورة كون دفع العين كدفع القيمة من حيث السهولة وعدم وجود مشكلة عندما يتساويان من جهة السهولة والصعوبة والكذا. هنا مو واضح انعقاد السيرة على دفع الشنع على دفع القيمة، لكن دفع القيمة عندما تكون هناك صعوبة في دفع العين أو حرج في دفع العين كما هو غالب عادة هنا انعقدت السيرة على جواز دفع القيمة، ويمكن التمسك بهذه السيرة وتأييدها ودعمها بالأدلة الأخرى اللي هي قد تكون دالة وقد لا تكون دالة فتصلح للتأييد، وبالتالي يلتزم بهذا الشيء أن دفع العين عندما تكون فيه صعوبة ولو صعوبة عادية فضلا عما إذا كان يلزم منه التلف والضرر والنقص في العين، فضلا عما إذا كان يلزم منه صرف الأموال الكثيرة لكي يوصل العين علما إلى المستحق أو إلى وكيل الإمام عليه السلام، فضلا عما إذا كان لا يمكن قسمة العين أصلا، فما يمكن قسمة العين أصلا. في هذه الحالات لا إشكال في جواز دفع القيمة. نحن نريد نعممها حتى إذا كانت هناك صعوبة ليست واصلة إلى هذا المستوى لا حد الضرر وأمثاله. مع ذلك الظاهر هو أنه يجوز دفع القيمة، والدليل هو السيرة المنعقدة على ذلك من قبل المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام، انعقدت سيرتهم على ذلك. نعم لو كان دفع الخمس من العين فلا فرق بينهم وبين دفع القيمة، هو أساسا هو المال الذي تعلق بالخمسة وكان عبارة عن خمسة أقسام، لا فرق بين، بالعكس حد يكون دفع القيمة هو ماذا؟ هو فيه كلفة أكثر، يعني من خزن يروح يبيع أو يدفع ماذا؟ يدفع القيمة أو زاد له بقيمة أو يدفع من كذا لعله وهكذا. على كل حال في هيك حالة يعني ليس واضحا وجود دليل على جواز دفع القيمة في هذه الحالة إلا أن الشخص الذي يدعي ويقطع بوجود سيرة متشرعية في زمان صدور الناس على دفع القيمة حتى في هذه الحالة. وهذا ليس واضحا عندنا، لأنه لا إشكال أن الذين كانوا يحملون الأخماس إلى وكلاء الأئمة عليهم السلام أو إلى نفس الأئمة في زمن صدور الروايات، يعني بحسب العادة بحسب طبع القضايا كانت هناك صعوبة في نقل هذه الأعيان إما إلى المستحق أو إلى وكلاء الإمام عليه السلام. فيجوز حينئذ تسير العقبة على دخل قيمة. لكن في هذا الأمر هذا ما يمكن أن يستظهر من كل هذه الأدلة. نقرأ العبارة حتى نكمل هذا المطلب. قال الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين. فهذا ذكرنا سابقا وضحكنا متعلق بالعين قلنا في قبال أن يتعلق شنو في الذمة. في قبال أن يتعلق في الذمة وتبين أن الأدلة تساعد على تعلق الخمس بالعين في قبال أن يتعلق بالذمة. ثم قال يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا. وهذا اللي فرغنا منه الآن. أو ماذا يقول أو جنسان. هذا البحث الثاني وهو أنه هل يجوز دفع بعد الفراغ عن جواز دفع الخمس نقدا هل يجوز دفعه جنسا من جنس آخر أو لا. هل يجوز أن يدفع له من جنس آخر أو لا. هل هناك في الأدلة ما يفترض فيه إن كان دفع الخمس من جنس آخر أو لا. طبعا اتضح من خلال البحث السابق أنه إحنا في الناقد في دفع النقدان كان أكفد نوع من التوقف في دلالة كفاية الأدلة لإثباته إلا في الحالة التي ذكرناها. أما دفع الخمس جنسان من جنس آخر هذا لا سير من عقب عليه ولا تسالم المدعى موجود فيه ولا الروايات التي ذكرناها تساعد عليه لأن الروايات كلها بها دفع شنو دفع قيمة دفع قيمة قيمة يعني مقصود فضة يعني هي النقد عن النقود المتداولة يوم ذاك مو أن يدفع لكتاب الجواهر كما يمثل السيد الخوري يعني يدفع للفقير كتاب الجواهر أو يدفع لجنس آخر مثلا. هذا كل الأدلة المتقدمة لا تساعد على الالتزام بماذا؟ بجوازه. دفع الخمس المتعلق بالعين دفعه من عين أخرى من عين من جنس آخر هذا في الحقيقة يحتاج إلى أخذ إذن من نفس المستحق أو من الحاكم الشرعي. حينئذ إذا رأى المصلحة يستطيع أن يجوز ذلك لكنه باعتباره هو ولي المستحق. وأما في غير هذه الحالة مشكلة إثبات جواز الدفع من جنس آخر بالأدلة المتقدمة خصوصا إذا أخذنا الرواية الأخيرة بنظر الاعتبار ذلك أنفع شنو لهم. واضح أن دفع العين ليس أنفع علما للمستحق لأنه التعليل الآخر أو ذي العبارة ما يجري وأنه يتمكن أن يشتري شنو ما يريد يشتري ما يريد لا يشتري ما يريد إلا أن دفع إليه ماذا قيمة. ثم الفرع الآخر الذي يقع فيه الكلام يقول ولا يجوز له التصرف بالعين قبل أداء الخمس. التصرف بالعين قبل أداء الخمس غير جائز. طبعا المقصود بذلك غير ما أثبتناه ووضحناه سابقا ما قلنا بجوازه جواز التصرف بالربح. واضح الذي تعلق به الخمس كنا نقول إذا كان التصرف في أثناء شنو السنة في أثناء السنة يجوز. وصلى الله على محمد.